قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. بماذا استدل؟ يرى بأن الإمام إذا أسر يقرأ الإمام، أيقرأ المأموم، وهو الإمام مالك وجماعة من أهل العلم قالوا بأن الإمام إذا قرأ صلى صلاة الظهر صلاة العصر. أهذه سرية أم جهرية؟ هذه سرية، يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ ما شاء الله من القرآن. صلاة المغرب العشاء الصبح منها جهرية كصلاة الصبح، ومنها جهرية وسرية كصلاة المغرب، جهر وسر. من العلماء من قال أنه إذا جهر الإمام لا تقرأ لا فاتحة الكتاب ولا غير فاتحة الكتاب، وإذا أسر في صلاة الظهر العصر تقرأ، إذا أسر في صلاة العشاء في صلاة المغرب تقرأ إذا لم يجهر. وهذا قول الإمام مالك وجماعة كبيرة من أهل العلم. ما دليلهم على ذلك؟ اسمعوا الدليل الذي أورده الإمام أبو داود. قال القع: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن ابن أكيمة الليثي. ابن أكيمة الليثي اسمه عمارة أو اسمه عمار. ابن أكيمة الليثي لو رجعنا إلى كتب رجال الحديث لوجدنا العلماء مختلفين في هذا الرجل، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. ابن أكيمة عمارة أو عمار، ابن حبان وجماعة من أهل العلم كثر قالوا هذا لا تقبل روايته لأنه سيء الحفظ. جماعة من أهل العلم وثقوه، نقول ثقة نمشي. ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، يعني أن النبي كان يصلي صلاة جهرية إما مغرب أو عشاء أو صبح، الصلاة جهرية. فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قبل قليل أنا سمعت قراءة، أيوجد من كان يقرأ منكم عندما أنا أجهر بالقراءة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام مصلح وله أساليب في الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يجاهر المخالف ولا يعلن عن المخالف ولا ينادي يقول من قال كذا، فإذا ما ظهر لما فعلت كذا لما قلت كذا، لا، هذا ليس من خلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أدبه ربه فأحسن تأديبه، يعلم من فعل الأمر الذي لا ينبغي أن يفعل ومع ذلك لا يتكلم، يصعد على المنبر صلوات الله وسلامه عليه ويقول: ما بال أقوام قالوا كذا يقولون كذا يفعلون كذا. هو يعلم. الدليل على ذلك ثلاثة نفر: علي بن أبي طالب، عثمان بن مضعون، أبو هريرة. هؤلاء الثلاثة أتوا إلى بعض دور النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادة النبي، اذكرنا لنا كيف النبي يعبد ربه. فلما ذكرنا له النسوة قالوا: إن الله قد غفر لرسوله ما شاء ما تقدم وما تأخر. نحن لسنا كرسول الله، النبي مغفور له، وهذه العبادة التي فعلها قليلة تقالوا هذه العبادة. قال أحدهم أنا أصوم الدهر، قال الثاني أنا أجب ذكري ولا أتزوج النساء، قال الآخر أنا أقوم الليل لا أنام طوال الليل. لما عاد النبي إلى داره أخبرنا جاء ثلاثة نفر، طبعا فلان وفلان وفلان، ذكرنا له الجماعة وقالوا كذا وقلنا كذا. فلما سمع النبي الأمر وإذا به يأتي ويصعد على المنبر، وإذا صعد على المنبر تجمع الناس عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا لكنني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. أما كان النبي يعلم القوم؟ والله يعلم من قال هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس من خلقه ولا من دابه ولا من أدبه أن يعلن بالذي فعل، كما نفعل نحن طلاب العلم هذه الأيام. إذا ما رأينا إنسانا مخالف، أنا صلى بجوار مصلي وخالف بعض المخالفة، بمجرد ما أسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وإذا بي أقوم خطيب. انظر إلى هذا الجاهل الذي لا يعرف كيف تفعل كذا وكذا، وأقلب الناس عليه. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. الأمر يحتاج إلى دربة، الأمر يحتاج إلى حكمة، الأمر يحتاج إلى اتباع النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ولعلي ذكرت لكم غير ما مرة قصة الحسن والحسين عليهما السلام ورضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. رأى شيخا كبيرا في السن لا يعرف كيف يتوضأ، فنظر بعضهما إلى بعض ماذا نصنع، هذا شيخ كبير أكبر منا سنا، الحسن والحسين صغار، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهما دون البلوغ بكثير. نظر بعضهما إلى بعض كيف نصلح هذا الرجل، اتفقا على أنهما يأتيان إليه، فأتيا إليه، يا عم اختلفت أنا وأخي في صفة الوضوء وكيفية الوضوء، فلما رأيناك سررنا وأردنا أن نحكمك، أنت انظر. يتوضأ الحسن وأنا الحسين، فإذا ما كان أحدنا أجود حكمت أنت، أنت الحكم. توضأ الحسن أصبغ الوضوء على خير ما يرام، توضأ الحسين على خير ما يرام، فما كان من الرجل إلا أن قال كلاكما خير مني، أنا الذي لا أعرف. وأما إذا أعلنت على الناس انظروا، هذا أتى ما يعرف يتوضأ، يمشي حافي بنعلي وما إلى ذلك، لا، لو أنه عرف الحق لا يعمل هذا الحق، لأن النفس لها حق، الإنسان شيطان معه عندما يكون الوضع على هذا الحال. وأنا أريد أن أتعالى، ولهذا نحن طلاب العلم ينبغي لنا ألا نتعالى، لأننا لا ندعو لأنفسنا وإنما ندعو لله. فما كنت ما دمت أنك تدعو إلى الله تبارك وتعالى، أرفق بنفسك وارفق بالناس ودع الأمر لله تبارك وتعالى. لذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه سأل هذا السؤال، هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ والله لو كان الأمر معي أنا وأمثالي وأضرابي، بمجرد ما أسلم من الذي قرأ؟ أنا سمعت صوت، من هذا الأحمق الجاهل الذي والذي والذي وما إلى ذلك. لكن انظر إلى أدب النبوة، سمع ونوزع القرآن، وهذا الأسلوب الحكيم، هل قرأ معي أحد منكم؟ قالوا نعم يا رسول الله، إني أقول ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله. حديث أبي هريرة نهايته إلى ما لي أنازع القرآن، ما لي أنازع القرآن، وحديث أبي هريرة لا يخالف حديث عبادة بن الصامت، ولعل القصة واحدة، وفي حديث عبادة زيادة، هذه الزيادة ما ذكرها ما ذكرها أبو هريرة. الزيادة: لا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بفاتحة الكتاب. إذن حديث أبي هريرة يدل على أن الإمام إذا جهر بالقراءة لا نقرأ شيئا. حديث عبادة يدل على أنه إذا جهر لا نقرأ إلا بفاتحة الكلام. كلام النبي يخالف بعضه بعض؟ لا. حديث أبي هريرة المذكور عندما أورد الإمام أبو داود هذا الحديث، حديث أبي هريرة، الجملة هذه التي ذكرت: قال من القائل؟ فانتهى الناس: ليس رسول الله حتما وإجماعا. هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الكلام من كلام الزهري وليس من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا حقق المحققون من أهل العلم ومن أهل الحديث الذين تتبعوا الروايات وعلموا النص. النص ما لي ينازع القرآن، ما لي ينازع القرآن. أما هذه الزيادة التي ذكرت في الحديث: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله، المعنى صحيح، لكن هل هذا من كلام النبي؟ لا. هل هذا من كلام أبي هريرة؟ لا. المحققون ذكروا أنه من كلام الزهري. بل اسمع زيادة في الحديث: زاد البخاري في جزء القراءة: وقرأوا في أنفسهم سرا. زاد البخاري في جزء القراءة: وقرأ الناس في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. الإمام إذا جهر، إذا أسر نقرأ سرا. الإمام إذا جهر نحن نقرأ فاتحة الكتاب سرا ولا ندع، لأن الأحاديث، وأنا قد أطلت الكلام في هذه القضية، لأن من العلماء من يقول لا تقرأ مطلقا لا فاتحة الكتاب ولا غير فاتحة الكتاب، ومنهم من توسط وقال يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، ومنهم من قال كالإمام الشافعي وغيره يقرأ الفاتحة فقط في السرية والجهرية، وهذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. وماذا علي وعليك لو قرأت؟ ماذا علي وعليك بدلا أن أجلس وأسرح وأذهب يمنى ويسرى وأتذكر ماذا أعمل وماذا عملت وماذا طلبت؟ أقرأ فاتحة الكتاب عندما يكبر الإمام. الإمام يكبر الله أكبر ويسكت، سكوت الإمام لقراءة دعاء الاستفتاح، إذا انتهى قرأ سكت، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين سكت. وأذكرك تحرى هذه الليلة قراءة الإمام في مسجد النبي، هل يسكت أم لا؟ إذا سكت أنا أقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في عشر ثواني، أقل من دقيقة أقرأ فاتحة الكتاب وأسكت، وإذا قرأ أنصت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا قرأ فأنصتوا. الإنصات فيما سوى قراءة الفاتحة، هذا هو الحق إن شاء الله تبارك وتعالى، والله أعلم. ثم قال رحمه الله دليل: قال أبو داود: روى حديث ابن أكيمة معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك، يعني هذا الحديث هذا على معنى ما ذكر الإمام مالك. الإمام مالك ذكر هذه الجملة، ذكر جملة فانتهى الناس، وكلمة فانتهى الناس هذه ليست من كلام أبي هريرة وإنما هي من كلام الزهري. قال أبو داود: حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا أخبرنا سفيان عن الزهري. الزهري هذا محمد ابن مسلم الزهري، علم من أعلام علماء طيبة الطيبة، هذا شيخ للإمام مالك وتلميذ للإمام مالك، قرأ عليه الإمام مالك وهو أيضا قرأ على الإمام مالك وصار يحدث عن الإمام مالك،
ومن عجيب ما كان يصنع الزهري رحمة الله تعالى عليه أنه يقول حدثني مالك عني، مالك حدث عني، تلقى هذا الحديث عني وأنا أروي هذا الحديث عن الإمام مالك. هذا نوع فريد في الحديث. قد يظن ظان أنه عندما يرى أن الزهري يقول حدثني مالك يقول لا، هذا مالك شيخ الزهري، إذن هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث فيه خطأ. لا، ليس بخطأ، الله جل وعلا عظم أقوام بهذا العلم، وكان الإمام مالك ممن عظمه الله أكرمه، الناس يضربون له أكباد الإبل إلى طيبة الطيبة ويسألونه عن أحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيجيب إذا عرف، وإذا ما عرف قال لا أدري. وفد عليه وفد من اليمن وآتوا إلى طيبة وسألوه عن 33 سؤال، ما أجابهم الإمام مالك إلا عن بضع أسئلة، سؤال لا أدري، سؤال لا أدري، سؤال لا أدري. أخيرا قالوا له يا مالك قد ضربنا إليك أكباد الإبل وأنت تقول لا أدري لا أدري. قال الإمام مالك عودوا إلى أوطانكم، وكلما حللتم بقرية أو بلد قولوا سألنا الإمام مالك فقال لا أدري. ماذا علي؟ إيش يضيرني؟ ما يضيرني شيء. الله تعالى قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومع هذا الإمام مالك علم أشم، حتى إن العلماء قالوا هو الذي عناه النبي بقوله يكاد عالم من علماء المدينة تضرب إليه أكباد الإبل، وفعلا قد وقع ذلك. جاء إليه أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور، يريد أن يقرأ على الإمام مالك الكتاب الذي يسمى الموطأ، لأنه بلغ عن الإمام مالك هذا الكتاب العظيم الفريد. وكان أبو جعفر المنصور غفر الله لنا وله هم أن يأخذ كتاب الموطأ ويستنسخه ويعلقه في الكعبة لكي يحمل الرعية في بلاد العرب وبلاد العجم وغيرها من البلاد التي يحكمها الخليفة العباسي ألا يعملوا إلا بموطأ الإمام مالك. قال للإمام مالك أنا أريد أن أفعل هذا العمل، قال لا ما تفعل هذا. لما؟ قال لأنني أنا ما جمعت إلا علم أصحاب النبي في المدينة، وأصحاب النبي تفرقوا وذهبوا في الأمصار، وكما تعلمون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام منهم من وصل إلى بلاد الشاشان في زمن عمر، بلاد الشاشان التي ما سمعنا بها إلا في العام الماضي والذي قبله لأجل الحروب التي جرت. العرب الذين كانوا في هذه البلاد جزيرة العرب ذهبوا إلى الشاشان لكي يبلغوا الناس رسالة الله، ذهبوا إلى بلاد الخزر، ذهبوا إلى أذربيجان، ذهبوا إلى ما وراء النهر، ذهبوا إلى أفغانستان، ذهبوا إلى النيجر. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حاصر في النيجر 2 كاملتين إلى ذلك الموضع، نشروا دين الله تبارك وتعالى لأن الله تعالى حملهم وكلفهم بهذا الكتاب وبهذه السنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تعالى مخاطبا الأمة العربية وإنه لذكر لك يا محمد، هذا القرآن ذكر لك ولقومك، ما انتهى الكلام، لكن قال الله لأنه حملهم هذه الرسالة وسوف تسألون، يعني يا جماعة العرب الله يسألكم عن هذا الكتاب، لأن الله أنزل هذا الكتاب بلغة العرب بلسان عربي مبين. ولذا يجب على كل عربي مسلم واعي فقيه عالم يجب عليه أن يبلغ هذا الكتاب، وإلا فسيسأله الله جل وعلا يوم القيامة عن هذه الملة وعن هذا الدين. ساقني إلى هذا الكلام قال مالك لا أنا ما أفعل ولا أرضى بذلك، لأن الصحابة انتشروا وذهبوا وكل منهم ذهب بعلمه، وأنا ما جمعت إلا علم أصحاب النبي في المدينة، فرعوا وانتهى أبو جعفر من أن يحقق هذا الطلب. جاء أبو جعفر يريد أن يقرأ على الإمام مالك، والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إذا قرأ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويعتم وله كرسي يجلس عليه فيبدأ ويحمد الله ويصلي على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاء الخليفة ليدرس عليه وللإمام مالك تلاميذ منهم من أتى من بلاد الأندلس منهم من أتى من إفريقيا، وكلمة إفريقيا إذا أطلقت في ذلك الوقت معناها بلاد الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، هذا عرف واصطلاح المجغرافيين في ذلك الوقت، بلاد غرب إفريقيا السودان وما إلى ذلك ما كان يسمى ببلاد إفريقيا، وإنما إفريقيا شمال إفريقيا يطلق عليه إفريقيا، أما تلك البلاد كانت تسمى بلاد السودان، بلاد السودان الغربي، كل بلاد مالي نيجر نيجيريا وما إلى ذلك هذه بلاد السودان. يتتبع القضايا التي بها عز للإسلام والمسلمين فيمحوها ويأتي بشيء من عنده ويثبت هذا الأمر في أذهان البلاد التي استعمرها. أضرب لك مثل، منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل التاريخ بالهجري، وما كان الناس يعرفون تاريخا إلا بالهجري، كذا من هجرة النبي كذا من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن جاء الاستعمار الفرنسي وغيره والإنجليزي واستعمر البلاد العربية. وانظر اليوم واقع البلاد العربية أو غالب البلاد العربية بماذا تؤرخ غير هذه البلاد؟ بيونيو يوليو أغسطس، وبعض البلاد الأخرى بأشياء أخرى. لما؟ لأن المستعمر لعنة الله تعالى عليه لا يريد أن نتذكر الهجرة، لأن الهجرة إذا تذكرناها علمنا بأنها هي التي كانت أول كل شيء في عزة الإسلام والمسلمين، لأن النبي لما هاجر وأتى إلى طيبة الطيبة صلوات الله وسلامه عليه أصبحت طيبة عاصمة الإسلام الأولى، ما مضى بضع سنوات إلا والنبي يكتب للملوك ويكتب للرؤساء، إلى النجاشي إلى ملك فارس إلى رئيس بلاد القبط إلى كذا كذا من المدينة، كتب من محمد رسول الله إلى المقوقس إلى وإلى، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فالهجرة إذن إلفات نظر لنا، لا لكي نعمل حفلات وطعام وشراب وما إلى ذلك، لا، لكي نتذكر أن هذا التاريخ فيه عزنا ومجدنا وما إلى ذلك. فلما جاء المستعمر فعل هذا، ومع الأسف استمر الوضع في كثير من البلاد العربية، والعتب على البلاد العربية. البلاد العجمية شيء، المستعمر استعمرها وولد وفرخ ولم تكن من قبل تعرف هذا التاريخ الهجري، ولكن بلاد العرب بلاد الإسلام بلاد العروبة كيف تنأى عن هذا التاريخ الهجري العظيم؟ حتى لو قلت للإنسان هذا الأمر وقع في شهر جماد الأولى، إيش جماد الأولى؟ ما يعني؟ لابد أن تقول له يونيو ولا أغسطس ولا مارس ولا إبريل ولا شيء. إلى هذا الحد وصلنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء أبو جعفر المنصور يقرأ على الإمام مالك، فطلب من الإمام مالك أن يخصص له مجلس، لأنه الخليفة. قال مالك لا، أنا مجلسي عام، إن شئت أن تحضر وتسمع مع الناس حياك الله وبياك، وأما العلم فإنه يؤتى إليه ولا يأتي. أنا أذهب إليك وأعلمك؟ لا لا، أردت أن تتعلم تعلم، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم. أتى أبو جعفر يريد الحق، يريد أن يقف على شرع الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمالك رحمة الله تعالى عليه شيخ الزهري، والزهري تلميذ للإمام مالك. حدثني مالك عني، قال الزهري سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها صبح، بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. أبو داود قلت لك فقيه ومحدث، انتهى هذا الكلام ما لي أنازع القرآن.